الحمد لله رب العالمين، أمرنا بمعاقبة المجرم العقاب العادل، لأن معاقبة المجرمين تعود بالخير واليمن والبركة على الفرد والعائلة والمجتمع. فقال تعالى في محكم كتابه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا كفوء له ولا مثيل له، وأشهد أن نبينا ورسولنا وأن أستاذنا ومعلمنا وأن قائدنا وقدوتنا وقدوة العالمين محمدا رسول الله، طهر مجتمعه من جميع الجرائم وحذرنا من ارتكابها، لأن ارتكاب الجرائم يؤدي إلى خراب الأمم ودمارها. فقال صلوات ربي وتسليماته عليه: ما أصاب عبدا نكبة فما فوقها إلا بذنب، ما أصاب عبدا نكبة فما دونها إلا بذنب، وما يعفو الله عنه كثير. ثم تلا قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة لم يكن فبما خططه لكم أعداؤكم، لا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إخواني الأعزاء، ما هو السبيل إلى استئصال الجريمة من مجتمعنا، من أي مجتمع من المجتمعات؟ من تعاسة الإنسان أن يعيش الإنسان في مجتمع تكثر فيه الجريمة وتتنوع وتترقى، ويترقى المجرمون ويتفننون في كيفية ارتكابها، لدرجة أن بعض المجرمين في هذا المجتمع الذي نعيش فيه قد تفوقوا على إبليس نفسه وأصبحوا أساتذة لإبليس، يعلمونه كيف ترتكب الجرائم الكبيرة، الجرائم الخفية، الجرائم التي لا يعلم بها إلا الله، ثم الذين يرتكبون هذه الجرائم. من تعاسة المرء أن يعيش في مجتمع كهذا، لأن الإنسان عندما يعيش في مجتمع تكثر فيه الجريمة يعيش حياته ليله ونهاره خائفا على نفسه، خائفا على عرضه، خائفا على بناته وأولاده، خائفا على أمواله، خائفا على وظيفته، خائفا على سيارته تحت بيته. الواحد في المجتمع الذي نعيش فيه إذا أكرمه الله بشراء سيارة، ماذا يفعل حتى يحافظ على هذه السيارة؟ بيشتر قفل للدركسيون، إضافة إلى القفل بركب زمور، إضافة إلى الزمور كمان بجيب جنزير وبيربطها بالأرض. شوفوا، يعني قضية بسيطة يأخذ لها احتياطات عديدة. ومن سعادة الإنسان وهناءته وراحة باله واطمئنانه أن يعيش في مجتمع تنبر فيه الجريمة، تقل فيه الانحرافات، وربما لا توجد فيه الجريمة. وهذا هو المجتمع الذي سيده لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فالمجتمع الذي جاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بأفضل من المجتمع الذي نعيش فيه. المجتمع المكي، المجتمع المدني، مجتمع الجزيرة العربية، العالم العربي قبل مجيء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن بأفضل حال من الحال التي نحن فيها، وإنما كان أردى من هذه الحال سياسيا عسكريا وأخلاقيا واقتصاديا. أمة منحطة ومبعثرة تركع أمام قوة الفرس والروم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال منهجه لاستئصال الجريمة استطاع صلوات ربي وتسليماته عليه أن يستأصل الجريمة من هذه المجتمعات. ولذلك منذ الأيام الأولى بشر المسلمين بمجتمعات آمنة مستقرة يطمئن فيها الإنسان على نفسه، على زوجته، على أولاده، على أمواله، على كل ما يتعلق به. فقال رسول الله للصحابة الأجلاء: والله ليتمن الله هذا الأمر، أي والله ليظهرن الله دينه حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ولذلك استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مجتمعا عظيما. الواحد في هذا المجتمع أصبح يمشي في أي مكان يريد، فإذا ما شعر بالنعاس وضع رأسه فوق يده ونام، نام، ينام في البرية. عملاق الإسلام عمر عندما توجه من المدينة المنورة ليتسلم مفاتيح القدس، شوفوا قد ايه المسافة ما بين المدينة والقدس، مين كان معاه؟ اسألوا التاريخ ما هو عدد الحراس الذين كانوا يحرسونه؟ كان يحرسه واحد ألا وهو الله، ألا وهو الله. كان معه خادمه فقط، خادمه فقط، ما معه. لماذا سار علاق الإسلام عمر هذه المسافة الطويلة الشاسعة ومعه خادمه فقط يقطع الجبال والصحاري والبراري؟ لماذا؟ لأنه كان يعلم بأن المجتمع الذي كونه رسول الله والذي ساهم في تكوينه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ليس كمجتمعات الجاهلية، وإنما هو مجتمع آمن مستقر، مجتمع الرأس الأول في الدولة. القصة يعني ما تفكروها هيني، الرأس الأول في الدولة ينتقل هذه المسافة الكبيرة العظيمة الواسعة لوحده يصحبه خادمه فقط. لو لم يكن عمر يشعر بالأمن والأمان والسلم والسلام هل كان يفعل ذلك؟ أبدا. ولكن عمر يعرف المجتمع وحقيقة المجتمع وعظمة المجتمع الذي كونه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني الأعزاء، نعمة الأمن نعمة لا تعدلها نعمة بعد نعمة الإيمان وبعد نعمة الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى. في كل يوم تطالعنا الصحف اللبنانية، شو بده تضر هلا؟ خلينا عم نحكي انا عن لبنان منيح. تطالعنا الصحف اللبنانية، اي صحيفة ها جيبوها، سفير، النهار، ما بعرف شو، اي صحيفة افتحوها، هناك صفحات خاصة بالجرائم التي ترتكب فوق الساحة اللبنانية في كل يوم. مثلا من هذه الجرائم ألقي القبض على رجل وهو يبصبص على جارته التي كانت نائمة فوق السطح بعدما سقط عن ظهر الشجرة. هذا موجود، الكلام موجود في صحيفة السفير، روح الكلام. ألقي القبض على رجل كان عم يبصبص على جارته بعدما سقط من فوق الشجرة. ألقي القبض على فلان بتهمة سرقته لأموال معلمه. معلم سمان وعنده شغيل، سرق له مصر يعني 50,000 100,000 ليرة لقصر نيه. ألقي القبض على فلان لأنه اعتدى على الفتاة الفلانية، إلى آخر ما هنالك. ونحن مع إلقاء القبض على هؤلاء ومعاقبة هؤلاء، لأن الله أمرنا بمعاقبة المجرمين. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكن أنا أريد أن أقول لزعمائنا بشكل عام ولوزارة الداخلية بشكل خاص المختصة بهذه الأمور، وأقول لنفسي وللناس وللمجتمع، أقول للمسلمين وللنصارى على السواء، هل تظنون بأن هذا التحرك لوحده يؤدي إلى تطهير مجتمعاتنا من الجرائم، من الانحرافات، من هذه السفاهات، ونتحول بعد سنة أو بعد 20 سنة إلى مجتمعات آمنة مستقرة مطمئنة؟ لا أيها الإخوة الأعزاء، لأن استئصال الجريمة يحتاج إلى عدد من العوامل، إن أهملت واحدا منها فإن الجريمة ستبقى وسوف تستمر وسوف تتصاعد وسوف يتفنن المجرمون في كيفية ارتكاب الجريمة. المجرم الذي تربى على الإجرام إن لم يتمكن من ارتكاب الجريمة من الباب سيرتكبها من الشباك، وإذا لم يتمكن من ارتكابها من الشباك سوف يقدح السقف وينزل، إذا لم يتمكن من قدح السقف وينزل سوف يخرج لك من تحت الأرض. فالمجرم الذي يريد أن يرتكب الجريمة عنده عشرات ومئات الوسائل التي تسوقه وتمكنه من ارتكاب الجريمة. ما هي العوامل الرئيسية التي أخذ بها حبيبنا محمد والتي علينا أن نأخذ بها نحن كمسلمين بشكل خاص وكمواطنين بشكل عام؟ الموضوع ليس للمسلمين فقط، وإن كان المسلمون هم المسؤولون الأوائل، وإنما الموضوع هو لكل المواطنين، لأن أي مواطن يريد أن يطمئن على نفسه وزوجته وأولاده وماله ووظيفته، يهمه أن يتحرك من خلال الطريقة التي توصله إلى تحقيق الهدف. الوسيلة الأولى هي التربية، هي التربية. نحن قبل أن نلقي القبض على الذين يرتكبون الجرائم ينبغي أن نربي المجتمع الذي نعيش فيه، أن نربي الناس على خوفهم من الله، على مراقبتهم لله، على أن يحسبوا حسابا للوقفة بين يدي الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ينبغي أن نربي الناس على كره الجريمة، على بغض الجريمة. ينبغي أن نبصر الناس بالعواقب الوخيمة التي تنتج عن هذه الجريمة، سواء كانت العاقبة على مستوى الفرد في جسده، في ماله، في عرضه، في بيته، في دولته، أو على مستوى المجتمع. ومن هنا أيها الأخوة الأعزاء، هكذا فعل الحبيب محمد. ألم يقل ربنا في القرآن الكريم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بصر أبا بكر وعمر وعثمان وسعد وخالد، بصر هؤلاء الذين كانوا جماعة من الجهال قبل الإسلام، بصرهم بالعواقب والنتائج ومصير الذين يرتكبون الجرائم. فقال صلوات ربي وتسليماته عليه، قال: كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس جرائم، كيف أنتم، أي كيف حالكم، كيف وضعكم، كيف شأنكم، كيف ستكون بيوتكم ومجتمعاتكم إذا وقعت فيكم هذه الجرائم الخمسة، وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو أن تدركوهن. أولا، الجريمة الأولى، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط يعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. الجريمة الثانية، وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، أي المطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. الجريمة الثالثة، وما طفف قوم المكيال والميزان، أي التلاعب في البيع والشراء والتجارة، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. الجريمة الرابعة، ولا حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله إلا سلط الله عليهم عدوهم فاستنفذ بعض ما في أيديهم. الجريمة الخامسة، وما عطلوا كتاب الله وسنة نبيهم إلا جعل الله بأسهم بينهم. إذا ارتكبت أمة من الأمم هذه الجرائم الخمسة هذا هو مصيرها، فما بالكم بأمة ترتكب المئات من الجرائم، ومن هنا نحن كمسلمين، ثانيا كمواطنين نعيش في وطن، ألا يحق لنا أن نقول للمسؤولين عندنا: أين منهج التربية الذي يربي الناس على مراقبة الله والخوف من الله وعلى كره الجريمة وبغضها وعلى تبصيرهم بالعواقب الوخيمة لارتكاب الجرائم حتى يقلعوا عن هذه الجرائم؟ يا عمي انتوا مش آباء، انتوا آباء وشباب، هلا ارجعوا إلى بيوتكم، ارجعوا إلى بيوتكم، كل واحد منكم عنده بنت، عنده ابن، او عنده اخ، او عنده اخت، يقول لابنه او لاخته او لخيه، يقول له اعطيني الكتاب المدرسي، يشوف شو فيه بالكتاب، يشوف هذا الكتاب. يا خي ما له حق، نحن عم ندفع دم قلبنا، على المدارس، على الكتب، وبعد ذلك لا يربون أولادنا التربية الصحيحة. أين وزير التربية؟ احتجوا، أنا معكم بمظاهرة، بمسيرة، بكل شيء، أنا معكم، احتجوا، اشتغلوا من أجل مصلحتكم. عم تدفع أنت 500,000 و400,000 بالسنة بس مثال ابن واحدة، اللي عنده 5 أولاد، مصيبة من ناحية المادية. عم تحكي ان شاء الله بتكون نعمة عليهم، ان شاء الله الله بوفقهم مش كده. طب نحن الناس نحتاج لحق الناس نتظاهر، لحق الناس نقول يا وزير التربية تعالى وضع لنا منهجا تربويا يربي أولادنا على كره الجريمة. أنا ولدي في المستقبل إذا سرق تعاقبه، إذا زنى تعاقبه، إذا فعل كذا تعاقبه. لماذا لم تساهم في تربيته التربية الصحيحة قبل أن يفلت هذا الولد وتعاقبه في المستقبل؟ ما إلى حقنا يا اخوانا؟ انا بدي العقول تشتغل من خلال الواقع اللي نحن عايشين فيه، لنتحرك من اجل مصلحتنا نحن. لانه مصيبة انا اذا كل سنة بدي احط 500,000 على ابني، 500,000 على ابني، وبعد 15 سنة وعشرين سنة ابني ها اللي انا قاعد عم ربيه حتى ارتاح بعدما يصبح شابا اجده منحرفا، اجده منحرفا، يعني بكون حطات سقى حياتي وساعة عمري وبعد ذلك وجدته منحرفا. قولوا لوزير الاعلام، وزير الاعلام قولوا له يا عمي اين منهج التربية في الاذاعة؟ بدي افهم انا. انا ضد القصة شيء؟ عما انا والله ماني ضد الفن، القصة مش فن بقولوا عنا. انا ماني ضد الفن، انا ضد الزعرنة، انا ضد قلة الحياة، انا ضد الوطاوة. لماذا لا يتوجه وزير التربية الى الفنانين في لبنان ويقول للفنانين، للممثلين يا خي، للممثلين اللي عنا، يقولوا اعملوا لنا فيلم ضد السرقة، في شيء اعملوا لنا فيلم ضد المسيط يعني الزنا، اعملوا لنا فيلم ضد الخيانة، اعملوا لنا فيلم كذا وكذا، في شيء؟ نحن لسنا ضد الفن، نحن ضد الزعرنة في الفن، ضد الوطاوة في الفن، ضد الانحراف في الفن. انا ضد الغنيين؟ لا انا ضد الغنيين، انا ضد الغنيين شيء، انا ما ضد الغنيين كغنيين، لا انا ضد الانحراف في الاغنية. لماذا لا يجمع الفنانين من المطربين ويعطيهم توجيها صحيحا في الاغنية؟ توجيه يا خي مثالنا، نحن مثالنا، مثال أستاذنا، من أجل أعراضنا، من أجل أموالنا، من أجل أرضنا، من أجل مياهنا، ليقدموا لنا الأغاني التي تفيدنا في الدنيا وتفيدنا في الآخرة. لا من هذا أدنى الكلفين ما نعرف يعني وهكذا. إذا النقطة الأولى هي منهج التربية. فإذا أوجدت منهجا للتربية لاستئصال الجريمة تكون قد بدأت بعملية الاستئصال. نحن في بلادنا منهج التربية ووسائل الاعلام تدفع الانسان نحو الجريمة. شهد هو بقى روح ولا افتحوا الراديو. انا ماني ضد اي محطة بالمطلق، لا، بس افتحوا اي راديو. شو بتعلم الراديو ولادنا؟ شو بتعلم انت؟ جيب ابنك اللي عمره 5 سنين هلا وسلموا راديو، سلموا راديو، قل له يا ابني هذه وسيلة من الوسائل الاعلامية المتقدمة الراقية، انك اسأل حديثة التي تضر، التي تدل على حضارة الانسان ومدنية الانسان ورقي الانسان وعلم الانسان. الانسان لم يتمكن من اختراع الراديو الا بعد الاف السنين. شاف هذه الراديو؟ هلا نزيد اخترعوا الراديو واخترعوا التلفزيون بعد، يعني جهد بشري كبير وكبير جدا. وبما ان هذه الآلة هي من منتجات الحضارة، انا بقدم لك الهدية. فاذا وضعنا الراديو بايده شو بيطلع ابننا؟ شو بيطلع ابننا؟ يا بيطلع رقاص، يا بيطلع سكرجي، يا بيطلع عمرجي، يا بيطلع حرامي، يا ده هو بيطلع؟ لسلمنا الراديو، ايه ده هو الراديو؟ هذا هو التلفزيون. من المسؤول عن ذلك؟ انا الشيخ؟ انا بدي افهم، انا بدي افهم. اذا كنت انا المسؤول، اذا كنت انا المسؤول اسمح لكم جميعا بمعاقبة الان. انا الشيخ، انا وزير الاعلام، الراديو بايدي، تلفزيون بايدي، وسائل الاعلام بايدي، مناهج التربية في المدرسة بايدي. والله لو كانت بيدي لتحركت لتغييرها منذ الان، منذ الان. طب حاسبوا المسؤولين، لا خايفين، لك شو هيعملوا فيكم؟ هيقتلوكم؟ لو قلت لكم هلا بدنا نطلع بمسيره نحن في مواجهه وزير التربيه، شو بتقبلوا؟ مش خايفين؟ يا خي اذا بدي اقتلوكم انا اول واحد حموت. انا اول واحد حموت. خلينا نموت من اجل اولادنا، مش افضل من ان نموت ونحن على قيد الحياة ونقتل اولادنا من بعدنا؟ اي افضل، ايدي ولا ايدي؟ النقطة الثانية، النقطة الثانية هو العمل على استئصال اساس الجريمة، منبع الجريمة، الجرثومة التي تؤدي الى ارتكاب الجرائم. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفكر، كان يفكر كما يفكر الطبيب الشاطر، الطبيب الناجح، الطبيب الواعي. الطبيب الواعي لا ينظر فقط الى ظاهر المرض، وانما يحاول ان يجري لك فحوصات كاملة ليتعرف على اساس المرض، ليتعرف على الجرثومة التي تسبب لك المرض، وبعد ذلك لا يصف لك الدواء لمرضك الظاهر، وانما يصف الدواء الناجع لهذه الجرثومة، لانه عندما يقتل الجرثومة التي تسبب المرض عندئذ يكرمك الله بالشفاء من هذا المرض. الاسلام ايها الاخوة حرم السرقة، صحيح؟ السرقة حلال بالاسلام ولا حرام؟ حرام، السرقة الصغيرة والسرقة الكبيرة. ولكن الاسلام مع تحريمه للسرقة امر باتباع الجائع، امر الاسلام باتباع الجائع، امر الاسلام بايواء من هو بحاجة الى مأوى، امر الاسلام بتزويج العزاب، امر الاسلام بترتيب الوضع بشكل كامل، بشكل كامل. ولذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من والله الله، من والله الله من امر امتي شيئا فاحتجب عن حاجتهم وقلتهم وفاقتهم، احتجب الله يوم القيامة عن حاجته وقلته وفاقته. السرقة حرام صحيح، ولكن قبل ان نعاقب السارق علينا ان ننظر الى المجتمع الذي نعيش فيه، هل فيه جوع ام لا؟ هل فيه مرضى لا يستطيعون الطبابة ام لا؟ هل فيه عزاب لا يستطيعون الزواج ام لا؟ هل فيه عائلات لا وجود لها لمأوى ام لا؟ ينبغي ان نسد حاجيات الناس، لانه اذا لم نتمكن من سد حاجيات الناس فالانسان المحتاج ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل؟ نطلع بالمجتمع. ومن هنا عملاق الاسلام يا عمر، عملاق الاسلام عمر عندما جاءه حاطب بن ابي بلتعة وهو رب عمل، انسان في عنده عمال، يشكوه عماله الذين سرقوا، قال له انا في عنده عمال سرقوني. طيب، فنادى حاطب على العمال وقال: شوف القانون الدقيق الذي يريد ان يخدم الوطن والمواطنين. قال: لما سرقتم مثل معلمكم، لا سرقتوا؟ فقالوا له: يا امير المؤمنين، نحن بحاجة الى 8 دراهم ان تمكن من العيش. المجتمع تبعنا اذا اردنا ان نأكل وان نشرب وان نتزوج وان نعيش عيشة وسطى، ليست بعيشة الغني ولا بالفقير المحتاج، حاجتنا 8 دراهم، وهذا يعطينا 4 دراهم، يعطينا 4 دراهم. نظر عملاق الاسلام عمر الى حاطب وقال له: يا حاطب، ان عادوا الى السرقة لقطعت يدك انت بدلا من ان اقطع ايديهم لانك تسرق من اجورهم.